بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم لكم شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا وإياكم في قراءتنا رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجوب التعاون بين المسلمين إلى الكلام على أقسام الجهاد وأنواعه. وذكر رحمه الله تعالى أن للجهاد نوعان، ثم قال هذا مجمل أنواعه على وجه التأصيل، أما التفصيل فنقول. قال: الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل العظيم. ما هو هذا الأصل؟ قال: فإن، وهنا وجه الاستدلال من هذه الآيات، فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية في جمع أفرادهم وشعوبهم وفي ربط الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة. هذه الآيات تدل على وحدة أو على الترغيب في وحدة صف المسلمين واجتماع كلمتهم ووحدة صفهم. ثم قال: فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية. المصنف له رسالة جميلة بعنوان: رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف، ضمن هذا المجموع، ضمن مؤلفاته للمجلد 26 صفحة 63، أنصحكم بقراءتها. والشيخ عبيد الجابري له تعليق عليها موجود على الشبكة، وقد شرحتها أنا كذلك وموجود على دروس الإمارات كلا تعليق عليها. قال: ومن أنفع الأمور أن يتصدى لهذا الأمر جميع طبقات المسلمين من العلماء والأمراء والكبراء وسائر الأفراد منهم، كل أحد بحسب إمكانه. فمتى كانت غاية المسلمين واحدة وهي الوحدة الإسلامية وسلكوا السبل الموصلة إليها ودافعوا جميع الموانع المعوقة والحائلة دونها فلا بد أن يصلوا إلى النجاح والفلاح. الوحدة رمز للقوة، ولذلك انظر إلى اجتماع كلمة المسلمين في أي أمر من الأمور، ماذا تحدث أثرها في العالم؟ دولة الإمارات كانت متفرقة فأصبحت دولة واحدة، صار لها شأن عالمي. الإمارات في اتحادها مع دول التحالف ضد العدو المعتدي في اليمن أحدث أثرا في العالم وقوة ونجاح باهر ولله الحمد والمنة وانتصارا على العدو، في حين أنه الشخص لو كان لوحده أو الدولة لوحدها لا تستطيع ذلك بدون مشاركة جيرانها. فلذلك الاجتماع والوحدة الإسلامية تحقق المسلمين عزهم ووحدتهم. قال ومما يعين على هذا الإخلاص وحسن القصد فيما عند الله من الخير والثواب، وأن يعلموا أن كل سعي في هذا الأمر من الجهاد وفي سبيل الله ومما يقرب إليه وإلى ثوابه، وأن المصلحة في ذلك مشتركة، مصالح دول الإسلام مشتركة فيما بينها. ثم ذكر قاعدة من قواعد السياسة الشرعية تتعلق بقاعدة المصالح والمفاسد، قال فالمصالح الكليات العامة تقدم على المصالح الجزئيات الخاصة. هذا عند تعارض المصالح والمفاسد، تعارض المصالح مع بعضها البعض عند التعارض. إذا أمكن قبل التعارض أن نأخذ كل المصالح فهذا المطلوب، لكن عندنا مصلحة عامة وعندنا مصلحة خاصة، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لأن نفع المصلحة العامة متعدي ونفع المصلحة الخاصة قاصر، والنفع المتعدي يقدم على النفع القاصر. الآن الجهاد في سبيل الله مصلحة عامة، طيب تحقيق لو قلنا أنه يتعارض مع تحقيق بعض المصالح الخاصة، نقدم أمر الجهاد على تحقيق المصالح الخاصة. قال ولهذا يتعين عليهم أن لا يجعلوا الاختلاف في المذاهب أو الأنساب أو الأوطان داعيا للتفرق والاختلاف. وهذا الكلام يؤيد ما ذكرناه سابقا من أن الاختلاف، وقد ذكرناه في الدورة الماضية، قسم إلى قسمين، اختلاف محمود واختلاف مذموم. الاختلاف المذموم ما أدى للتفرق. فمثلا قال ألا يتعين عليهم أن لا يجعل الاختلاف في المذاهب سبب للتفرق. هذا قد مرت سنوات عجاف على بعض المسلمين تفرقوا بسبب مذاهبهم، مذاهب هذه مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، مذاهب وجدت لأجل خدمة الفقه الإسلامي، لا يفقه هذا إلا من درس هذه المذاهب، وليست كلها، ما نقول أنها كلها لا خطأ فيها، الخطأ وارد، بل حتى الأئمة الأربعة ورد عنهم على اختلاف أزمانهم أنه قال إذا خالف الحديث مذهبي فاضربوا بمذهبي عرض الحائط، بل وجد من علماء هذه المذاهب من رجع عن قول إمامه، كما جاء عن أبي يوسف أو محمد بن الحسن خالف إمامه في ثلث المذهب، لا شيء في ذلك. لكن لما تأتي إلى النوازل المعاصرة تريد أن تبحث لها عن تأصيل، أكبر ما يعينك على ذلك النظر في المذاهب الأربعة. فالمذاهب ليست سبب للاختلاف، اختلاف التنوع الذي يؤدي إلى الاقتتال ويؤدي إلى تنافر أبدا. والعلماء ينصون على أن طالب العلم لا بأس أن يتمذهب بمذهب معين يدرسه ويتأصل عليه، لكن إذا جاءه حق من مذهب آخر فيأخذه ولا يرده ولا يتعصب لهذا المذهب. فالمذاهب ليست من أسباب التفرق. قال أو الأنساب، وهذا قد نهى عنه الشرع بسبب النسب، أو الأوطان داعيا إلى التفرق والاختلاف. قال فالرب واحد والدين واحد والطريق لإصلاح الدين وصلاح جميع طبقات المسلمين واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم المرشد للعباد واحد، فلهذا يتعين أن تكون الغاية المقصودة واحدة. هذا لماذا يذكره الشيخ الآن؟ لأني ذكرت لكم البارحة ماذا؟ أن السياسة الشرعية مرتبطة بمن؟ بالأمراء والعلماء والأفراد. فنحن الذين نحقق هذا الأمر فيما بيننا، إن اتفقت كلمتنا وأبعدنا عن أسباب الاختلاف قويت شوكتنا وقوي صفنا وأعنا ولي أمرنا على تطبيق الشريعة الإسلامية وعلى تطبيق أحكام الإسلام، وحتى الوقوف سدا منيعا ضد الذين يريدون إثارة الفتن في المجتمع. قال: فالواجب على جميع المسلمين السعي التام لتحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، فمتى علموا وتحققوا ذلك وسعى كل منهم بحسب مقدوره واستعانوا بالله وتوكلوا عليه وسلكوا طرق المنافع وأبوابها ولم يخلدوا إلى الكسل والخور واليأس نجحوا وأفلحوا. فإن الكسل والخور واليأس من أعظم موانع الخير، فإنها منافية للدين والجهاد الحقيقي. قال: فمن استولى عليه الكسل والخور لم ينهض لمكرمه، ومن أيس من تحصيل مطالبه انشلت حركاته ومات وهو حي. والكسل خطير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، وذلك لآثاره السيئة على العبد. جاء عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وكذلك في أذكار الصباح. والمصنف ذكر بعض الآثار السلبية للكسل. فأولا من أعظم موانع الخير، قال: فإن الكسل والخور واليأس من أعظم موانع الخير. وقد قال الله عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فالكسل يمنعك من الخير، يمنعك من إدراك الصلاة مع الجماعة، يمنعك من الحج، يمنعك من طلب العلم بسبب الكسل. ثم قال: ومنافية للدين وللجهاد الحقيقي. وهذا أثر سلبي آخر. ثم قال: فمن استولى عليه الكسل والخور لم ينهض لمكرمه، وأصبح كالميت. وسيذكر في آخر هذه الصفحة كيف يتجاوز المسلم الكسل. قال: وهل أخر المسلمين في هذه الأوقات إلا تفرقهم والتعادي بينهم وخورهم وتقاعدهم عن مصالحهم والقيام بشؤونهم حتى صاروا عالة على غيرهم، ودينهم قد حذرهم من هذا أشد التحذير وحثهم على أن يكونوا في مقدمة الأمم في القوة والشجاعة. هذا أولا مما يدفع به الكسل، بالشجاعة. ثانيا الصبر والمصابرة. بدون الصبر لن تتعلم، وبدون الصبر لن تعمل، وبدون الصبر لن تدعو إلى هذا العلم والعمل. ولذلك ختم الله بالصبر وسائل تحقيق الفوز يوم القيامة: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعبد يحتاج للصبر في جميع مراحله. قال: والمثابرة على الخير. الإكثار من الخير والطمع في إدراكه وقوة الثقة بالله في تحقيق مطالبهم ودفع مضارهم وكمال التصديق بوعد الله لهم بالنصر إذا نصروه وبالنجاح إذا سلكوا سبله وبالإعانة والتسديد إذا كمل اعتمادهم عليه. هذه كلها عبادات قلبية. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. فيسعى المسلم إلى نبذ الكسل من قلبه ويجتهد في العبادة أولا وفي العمل وطلب العلم ثانيا وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ثالثا. ثم قال رحمه الله: الفرق العظيم بين رجال الدين وبين المخدرين المرجفين. وكما تشاهدون الأحوال واحد، ما يتكلم عنه في زمانه هو الآن ما يحصل في زماننا على اختلاف الأزمان والصور والشخصيات. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: هذا نعت رجال الدين الصدق الكامل فيما عاهدوا الله عليه من القيام بدينه وإنهاض أهله ونصره بكل ما يقدرون عليه من مقال ومال وبدن وظاهر وباطن. إذن إخواني، القيام بأمر الدين وتطبيق الشرع لا يختص بالحاكم فقط. كل واحد فينا مأمور بأن يطبق الدين على نفسه وعلى من هو تحت ولايته. زوجتك وأولادك في البيت أنت مطالب بتطبيق الشرع عليه، أن تأمرهم بما أمرك الله به وتنهاهم عما نهاك الله عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل يسأل عن أهله يوم القيامة، حتى يسأل الرجل عن أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقيام بالدين مسؤولية الجميع أفرادا وجماعات. قال: ومن وصفهم الثبات التام على الشجاعة والصبر والمضي في كل وسيلة بها نصر الدين، فمنهم الباذل لنفسه ومنهم الباذل لماله ومنهم الحاث لإخوانه على القيام بكل مستطاع من شؤون الدين والساعي بينهم بالنصيحة والتأليف والاجتماع، ومنهم المنشط بقوله وجاهه وحاله، ومنهم الفد الجامع لذلك كله. فكل ينصر الدين بحسب استطاعته. قال: فهؤلاء رجال الدين وخيار المسلمين، بهم قام الدين وبه قاموا، وهم الجبال الرواسي في إيمانهم وصبرهم وجهادهم. لا يردهم عن هذا المطلب راد، ولا يصدهم عن سلوك سبيله صاد، تتوالى عليهم المصائب والكوارث فيتلقونها بقلوب ثابتة وصدور منشرحة لعلمهم بما يترتب على ذلك من الخير والثواب والفلاح والنجاح. ما الذي يؤدي لهذه الثمرة؟ صحة العقيدة، إيمانك بقضاء الله وقدره. وأما الآخرون وهم الجبناء المرجفون فبعكس حال هؤلاء، لا ترى منهم إعانة قولية ولا فعلية ولا جدية، قد ملكهم البخل والجبن واليأس، وفيهم الساعي بين المسلمين بإيقاع العداوات والفتن والتفريق. وهذا العدو الداخلي الذي يسعى إلى تفريق صف المسلمين من الداخل، وهؤلاء يستعين بهم العدو الخارجي لأجل إضعاف صف المسلمين من الداخل، كما فعل التتار، أو كما ساعد ابن العلقمي التتار على دخول بلاد المسلمين. ابن العلقمي رئيس الوزراء، وزير الخليفة، سهل لدخول العدو الخارجي بكل سهولة، فسرح الجيش ويسر له الدخول. والذي قتل الخليفة من هو؟ وزيره. لما جيء بالخليفة ومن معه في كيس مربوط ليقتله هولاكو أو جنكيز خان فرفض، كان عندهم في اعتقادهم أن الملك إذا قتل ملكا سيقتل، فمن الذي قتله؟ ابن العلقم ومن معه رفسا بأقدامه. يقول فهذه الطائفة، انتبه إلى كلامي هنا، أضر على المسلمين من العدو الظاهر المحارب، بل هم سلاح الأعداء على الحقيقة. ولهذا قال الله فيهم وفي أشباههم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي نقصا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وللأسف قال وفيكم سماعون لهم، أي يستجيبون لهم تغريرا أو اغترارا. والآن في زماننا يوجد من أمثال هؤلاء، يعني بالأمس القريب خصوصا هذه وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر وغيره أظهرت لنا مدفون قلوبهم، وناس يعيشون في بلادنا وبين أظهرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتهم، دعاة على أبواب جهنم، جعلوا أن اتباع الكتاب والسنة هو سبب من أسباب خروج الإرهاب، وحتى بعضهم طالب بحرب الإرهاب بواسطة الموسيقى والأغاني. قل هؤلاء أنتم قلتم ستحاربون الإرهاب بالكتاب والسنة ما أفلحتم، فالآن سنكافح الإرهاب بالموسيقى. قال فعلى المسلمين الحذر من هؤلاء المفسدين، فإن ضررهم كبير وشرهم خطير، وما أكثرهم في هذه الأوقات التي اضطر فيها المسلمون إلى التعلق بكل صلاح وإصلاح وإلى من يعينهم وينشطهم. هو في ظاهره ماذا يريد؟ تحقيق الصلاح والإصلاح، ولكن شعار الليبرالية والعلمانية تنطبق عليهم هذه الآية، هو فكر يريد إقصاء الدين ويهدف إلى إضعاف المسلمين وإلى تمكين الكفار المجرمين من بلاد المؤمنين. ظاهرهم الإسلام وباطنهم من الداخل النفاق والكفر، ولذلك عندهم يستهزئون بالسنة، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالثوب القصير، هدفهم الطعن في علماء المسلمين الذين عليهم الاعتماد في فهم النصوص، ولذلك تجدهم يوجهون سهامهم في طعن في الأئمة الكبار، لي لو طعنوا فيهم ما خالفهم أحد أو ما عارضهم بعض الناس من أهل البلد، فيطعنوا في ابن تيمية. لماذا يطعنوا في ابن تيمية؟ لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من حمل راية الرد على الخوارج وعلى الملحدين، وفي زماننا يوجد بعض الملحدين وبعض الدعاة للإلحاد، وبدأت في صفحات تويتر بعض الأقلام المأجورة تتعرض حتى للذات الإلهية بالسب والازدراء والتنقص والأسف الشديد. قال فهؤلاء المفسدون يثبطون عن الجهاد في سبيل الله ومقاومة الأعداء، ويخدرون أعصاب المسلمين، ويؤيسونهم من مجارات الأمم في أسباب الرقي. إحنا شو يسمونه؟ دول النامية، وتلكم الدول الأخرى الدول متطورة، تطور في ماذا؟ تطور اقتصادي دون تطور ديني وأخلاقي، لا يعتبر هذا من التطور المحمود، بل تطور مذموم. قال ويوهمونهم أن كل عمل يعملونه لا يفيد شيئا ولا يجدي نفعا. قال وهؤلاء لا خير فيهم بوجه من الوجوه، لا دين صحيح ولا شهامة دينية، حتى شهامة ونخوة ما عندهم، يدعون يرون أن المرأة السافرة متطورة والمرأة ذات النقاب والحجاب متخلفة وسبب للإرهاب، ولا قومية ولا وطنية، لأن ولائهم في الحقيقة لمن؟ ليس لوطنهم، وإنما ولائهم لغير هذا الوطن. قال: ولا دين صحيح ولا عقل رجيح، فليعلم هؤلاء ومن يستجيب لهم أن الله لم يكلف الناس إلا وسعهم وطاقتهم، وأن للمؤمنين برسول الله أسوة حسنة، فقد كان له صلى الله عليه وسلم حالان في الدعوة والجهاد، أمر في كل حال بما يليق بها ويناسبها. وهذا الفقه فقه عزيز مهم، لم يفقهه خوارج اليوم ولا خوارج الأمس ولا أصحاب الحماسات والعواطف. كان له صلى الله عليه وسلم حالان في الدعوة والجهاد، أمر في كل حال بما يليق بها ويناسبها. أمر في حال ضعف المسلمين وتسلط الأعداء بالمدافعة والاقتصار على الدعوة إلى الدين، وأن يكف عن قتال اليد لما في ذلك من الضرر المربي على المصلحة. المقصود من الجهاد ما هو؟ تحقيق مصلحة المسلمين. طيب إذا كانت المفسدة أعظم، طبق القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه القاعدة دلت عليها نصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فكيف أنا أدخل في معركة خسارتنا فيها محققة؟ قال: وأمر في الحالة الأخرى أن يستدفع شرور الأعداء بكل أنواع القوة، وأن يسالم من تقتضي المصلحة مسالمته، ويقاوم المعتدين الذين تقتضي المصلحة بل الضرورة محاربتهم. فعلى المسلمين الاقتداء بنبيهم في ذلك، وهو عين الصلاح والفلاح. هنا أريد الكلام، وهذه آخر نقطة سنتكلم فيها، مراحل تشريع الجهاد في أول الإسلام، وهذه نقطة مهمة كذلك تبين لنا ما ذكره الشيخ: حال الضعف حال القوة. قال العلماء: مر الجهاد بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الكف عن القتال، مرحلة الكف عن القتال، وهي من أطول المراحل، استمرت 10 سنوات، وفيها نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ونحو هذه الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح عن المشركين. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بقتال من قاتلهم من غير أمر به، مع الأمر عن الكف بالكف عمن لم يقاتلهم. مرحلة الإذن بقتال من قاتلهم من غير أمر به، مع الأمر بالكف عمن لم يقاتلهم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. روى أحمد في المسند عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: خرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فنزلت: فأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. المرحلة الثالثة مرحلة قتال من قاتل المسلمين والكف عن غيرهم، هنا فيها أمر. المرحلة السابقة لا أمر فيها، إنما إذن. المرحلة الثالثة الأمر بقتال من قاتلهم والكف عن غيرهم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. المرحلة الرابعة مرحلة قتال كل كافر ينشر الكفر ويدعو إليه حتى يسلم أو يعطي الجزية، وهذه المرحلة جاءت في سورة براءة. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذه أربع مراحل مر فيها الجهاد، من يعيدها؟ تفضل. الإذن والكف عما سواها. المرحلة الثالثة بالأمر، هنا أمر، سابقة إذن، الرابعة أو دفع الجزية. تأخذ الجائزة لك بعد الدرس. المسألة الثالثة أو التالية، هل المراحل الثلاثة الأولى منسوخة بالمرحلة الأخيرة؟ يدل كلام المحققين من أهل العلم على أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخا، ليست منسوخة، وإنما الأمر تابع لضعف المسلمين وقوتهم. قال ابن تيمية رحمه الله للصارم المسلول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآيات. إذن المراحل الأربع إخواني ليست بمنسوخة، بل هي باقية على حكمها حسب قوة المسلمين وضعفهم. ولذلك كان من أهم ضوابط الجهاد أنه موكول إلى أمر ولي أمر المسلمين وليس إلى أفراد الناس وجماعاتهم. هو الذي يعرف ويعلم هل دولته لديها قوة للجهاد أم لا، هو الذي يقدر المصالح والمفاسد بما لديه من مستشارين ومعرفة بأحوال السياسة التي يجهلها كل الناس. تستغرب بعض الأحيان الحماسيين لما يخرجون في التلفاز ويتكلموا تشوفه حماسي، وخاصة إذا اعتدى الكفار على بعض دول المسلمين. قديما كانوا يقولون: افتحوا لنا الحدود مع الصهاينة، فيقول أحدهم: والله لو دخل كل واحد من العرب والمسلمين إلى فلسطين وتفل تفلة لغرقت فلسطين. هذا لعله يتابع رسوم متحركة ومتأثر بالأفلام. سمعنا حقيقة بعضي، أنت تتعامل مع عقول أم مع عجول؟ كيف كل واحد يتفل تفلة ستغرق فلسطين والأسلحة الموجودة والدعم الغربي لهم؟ من سيواجهه؟ ما أحد يعلم هذا إلا ولي أمر المسلمين. ما عليكم من الشعارات التي تحصل. ولذلك كان هذا من أهم الضوابط، ولعلنا نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في دروسنا المقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعل حضورنا هذا في ميزان حسناتنا، كما أسأل سبحانه أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يرزقنا الجنة ويجيرنا من النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله أخونا الشيخ ياسر،
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.